بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة قفنا عليها هي مسألة التستر بالفضاء، وقبل ذلك نرجع إلى الحديث الذي سبق ذكره، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استزمر أحدكم فليثير ألا ترى السماء سبعا والأرض سبعا إلى آخر. هذا الحديث تمت مراجعته فتبين أن هذه الزيادة التي وردت فيه وهي لم ترى السماء سبعا، لا ترى أن السماء سبع، هذه الزيادة ظاهر أنه من الحديث الذي وصفه كما قال الذهبي حديث منكر. نعم، وبذلك فهو ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة. والذي أعلى هذا الحديث هو أن صالح بن رستم قد خالف الرواة الذين رووا هذا الحديث، فكلهم اقتصر على إذا استزمر أحدكم فليثير إلا هو، فقد زاد هذا الذي زاده. وعلى هذا فإن هذا الحديث إذا كان بهذا الحال فلا بد أن يحكم عليه بهذا الذي ذكره الذهبي، وهو أن هذه الزيادة من الحديث المنكر، فيتنبه لذلك. وأما الحديث عن صالح بن رستم الذي هو محل البحث والنظر، ففيه أنهم قالوا بأنه صدوق كثير الأوهام، وستذكر الحافظ قال الحافظ إنه صدوق كثير الأوهام. هذه جملة، هذا هو ملخص الحديث عن هذا الرجل، وإلا فإنه قد تكلم فيه جماعة من نقاد الحديث، ومن أراد أن يرجع لهذا الكلام فرجع إليه في مضانه، فهذا ملخص القول في هذا الحديث. وأما المسألة الثانية هو العمل بالحديث الضعيف، فلا شك أن ما تقدم ذكره لأنه يتساهل به في الفضائل هو الذي ذكره النووي، قال إن الحديث إذا كان ضعيفا سواء كان مصلا أو مقوفا أو ما شبه ذلك، إذا كان ضعيفا فإنه يتساهل به في الفضائل. وإن كان بعض علماء قد اشترط أن يشهد له أصل شرعي أو قاعدة عامة. هذا ملخص هذه المسألة. وعلى كل فحكم هذا الحديث قد سمعتم بأنه منكر، والعمل بالحديث ضعيف جائز في الفضائل، وهذا ملخص القول في هذه المسألة، ولم يطرأ على ما تقدم ذكره أي تغيير. نرجع إلى ما قلنا بأنه وقع الوقوف عليه، وهو قوله: وندب بالفضائل تستر. هنا المسألة مركبة من جزئين، لأن التستر هنا له موضوعان: الموضوع الأول هو تستر الجسد، الموضوع الثاني هو تستر العورة، والذي فيه الندب هو تستر الجسم وليس تستر العورة. ستر العورة واجب، وهذا ليس موضوع هذا الحكم، وهو الندب هنا الذي فيه الكلام هنا هو ستر الجسم، لا يرى الجسم كله، هذا هو محل الندب. أما ستر العورة والذهاب حتى تستر العورة فهذا واجب وليس محل الحكم في هذه المسألة. والمقصود بالفضاء هنا هو ما يسمى بالبراز، والبراز ما لا ساتر فيه، ما لا ساتر فيه، يتسمى البراز بفتح الباء، ما لا ساتر فيه، ما فيه شجر ولا جدار ولا حجر يستتر به، هو البراز أو الفضاء، هو الذي قال بأنه يطلب فيه هذا الحكم. وهذا البراز وهذا الفضاء إذا ذهب فيه الشخص يجب عليه أن يبتعد حتى لا يرى شخصه. ويقال أيضا في البراز: البراز ما لا خمر فيه إلى ساترة، والمعنى واحد. قد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان إذا خرج يذهب إلى المكان الذي يسمى بالمغمس، والمغمس بعيد عن مكة، والمغمس فيه واد، وهو المكان الذي قف فيه الفيل، فيه يقول أمية بن الصلت: قد حبس الفيل بالمغمس حتى ظل فيه كأنه معقور. المغمس هذا هو اللوم المغمس، يقال بالفتح ويقال بالكسر، كما صرح بذلك الزبيدي في شرح القاموس زوج العروس، قال: والمغمس كمعظم ومحدث مكان بمكة، فيه واد، قد حبس الفيل بالمغمس حتى ظل فيه كأنه معقور. هذا المكان هو الذي يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته. وبينه وبين مكة ميلان 3 كيلومتر تقريبا، 3 كيلومتر. يخرج من مكة إلى المغمس وهو على هذه المسافة. لكن يقول بعض من نظر في هذا الموضع: هذا الحديث وهذا الخبر ليس هذا هو موضعه، وإنما موضعه الحديث عن الحرام. النبي ما كان يخرج إلى المغمس لأنه أراد أن يقضي حاجة، وإنما أراد خرج إلى المغمس ليبعد عن الحرام. إذن فخروجه لتعظيم الحرام وليس لهذا الذي ذكر. على كل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا خرج في مكة كان يبعد في الفضاء في البراز، كان يأتي إلى هذه المسافة التي ذكرت. وكل من كان في موضع هذا حاله فإنه يندب له أن يستر جسده. نحن نتحدث عن ستر الجسد، أما ستر العورة فهذا لا نزاع في أنه واجب وليس مندوبا. وهذا ما أشار المستنبق: وندب بالفضاء ستر وبعد. والبعد هذا هو الذي قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بهذا الذي ذكر. ومما يتمم هذا الأمر ما تقدم ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، هذا حديث أبو داود صححه، فلا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، فلا يرفع ثوبه وهو واقف، وإنما يبدأ بالجلوس أولا حتى إذا دنا من الأرض رفع ثوبه. وهذا كله في الحقيقة مما يجب أن يعد من أخلاق الإسلام ومن فضائله. ثم قال:
واتقاء جحر مستدير أو مستطير.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التبول في الجحر، والجحر هو هذا الثقب سواء كان مستطيلا وكان غير مستطيل، مهم الثقب كيفما كان نوعه. وتبول فيه ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا في علة ذلك، اختلفوا في علة هذا الأمر كما سيأتي ذكره. وأقوى العلل التي ذكرت في هذا الباب ورجحت أنه مسكن الجن ومأوى الجن. وهذا التفسير لقتادة حين سئل عن علة هذا الحكم وعن موجبه فقال: لأنه من مساكن الجن، هكذا يقال. ويقال أيضا بأن العلة الأذى الذي يلحق بالجن. وذكر في هذا الباب كلام لأرباب الحواشي، وهو أنهم قالوا: إن الجن وإن كان يحب النجاسة ويأكلها فإنه لا يحب أن تسقط عليه، وشبه حاله بحال الإنسان، فإنه إن كان يحب الطعام فإنه لا يحب أن يسقط عليه. وهذا في الحقيقة أمر فيه تشبيه الإنسان بالجن، وهذا فقط بالاستنتاجات والاستنباطات هذا الموضع فقط. نعم، واتقاء جحر. والجحر سواء كان فيه نملون أو فيه فأرون أو في أي شيء فإنه منهي عن التبول فيه، وهو ما يؤمن التبول غيره مما يعتبر منجسا أو مؤذيا، وهذا محل الحكم وهو الأذى. أيه وقال:
واتقاء مهب ريح.
ما ذكرت العلم، لما قال اتقاء جحر؟ زيد
لئلا يخرج منه ما يؤذيه أو لأنه مسكن الجن.
هذا التعليلان عند الفقهاء. التعليل الأول قالوا بأنه سيخرج منه ما يؤذيه، لأنه إذا جلس يتبول فيه فربما خرج منه حياة وما شبه ذلك فتؤذيه فتلسعه، هذا تعليل واضح. إذن فإذا كان خاليا من ما يؤذيه يرجع الحكم إلى الجواز، لأن معروف أن العلم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا ما تحقق بأن هذا الجحر خال مما قد يسبب له الأذى فحينئذ يكون مقتضى ذلك الجواز. وإذا قال إنه مأوى الجن فهذا الحكم عام، إذ لا يدرى هل فيه الجن أو ليس فيه الجن. إذن فهذا الحكم الثاني هو الذي نقل عن قتادة. التعليل الأول تعليل استنبطه الفقهاء، والتعليل الثاني نقل عن قتادة. فهذا التعليل الأول الذي ذكره المصنف هو للفقهاء فقط استخرجوه، وأما الثاني فهو لقتادة بن جبر، وهذا معروف قد نصوا عليه في كتب مختلفة. ومن هنا تعلم أن الفقهاء وإن أخذوا من السلف تعليلا التعليلات فإنهم يجتهدون بعد ذلك في استخراج ما سوى ذلك كما في هذا النص. اقرأ الحاشية ماذا قال فيها عن الجن.
أو لأنه مسكن الجن أي وقضاء الحاجة فيه يؤذيهم، وإن كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص للشيء محبة سقوطه عليه. ألا ترى أن الطبيخ يحبه الإنسان ويكره وقوعه عليه.
إذن هذه الصورة التي ذكرها المصنف. نعم. لا قتادة ليس صحابيا. قتادة قتادة بن دعامة هو ليس صحابيا. ماذا سؤال من أين جاءه؟ ربما يكون سمعه، ربما يكون استنتجه، ربما لديه أدلة على ذلك. هذه مسألة فقط هو يقولها. انظر ما قيمة هذا الرأي في ميزان الشرع حينئذ، إذا لم يثبت دليل على ذلك فلا قيمة. ولكن يقولون بأن سعد بن عبادة سبب قتل الجن له هو هذا، أنه كان قد بال في جحر فضربه الجن فمات. نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطف آده، يقال بأنه قتل بهذا السبب، أنه أتى جحرا ف بهذا. نعم. إيه؟ وذكره غيره ونقله جماعة من الناس يقول بأنه مات بهذا هكذا. على كل فهذا الذي يروى، إذن فهذا هو علة هذا الأمر. وإذا قتل به سعد بن عبادة فهذا يتأكد به هذه العلة. أيه ثم قال
واتقاء مهب ريح ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه.
هذا الفرع الفقهي هو من باب ما تقدم ذكره من أنه مما يتمم اتقاء النجاسة. قد تقدم أن الأمر إذا أمر به فإنه يستلزم أوامر، ومنها هو هذا. فإذا أمر الشرع باتقاء وقوع النجاسة على البدن فمما يندرج في هذا الأمر هذا الذي ذكر، وهو اتقاء محل مهب الريح. لأنه إذا كان في مهب الريح فبالضرورة أن تلك الريح سترد ذلك البول إليه، وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يتقي هذا للإتيان بالتنزه واتقاء النجاسة الذي هو أمر مطلوب بالأصالة. هذا هو معنى هذا. والريح هنا وإن كانت متوقعة هنا جهة مهب الريح، وإن لم تكن تهب في ذلك الوقت بل قد تهب في أي وقت، إذن فليتقي هذه الجهة سواء كانت تهبها فيها الريح أو من الممكن أن تهب فيها الريح. فقد مثلا تعلم الجهة التي تهب منها الريح عادة، فهذه الجهة هي التي أمر بأن يتجه إليها. تقول إن الريح الآن سكنت، قال وإن سكنت ولكن يمكن أن تهب في أي وقت. وبذلك فإذا قلنا اتقاء مهب الريح ليس فقط أن تهب الريح في ذلك الزمان فيكون الحال ثابتا، بل مهب الريح إن كانت الريح تهب أو من الممكن أن تهب، سواء هبت بالفعل أو قد تهب في أي حال. فإذا كان هذا الأمر فلا بد من اتقاء ذلك. وإذا لم يوجد أي مكان يتجه إليه إلا وتهب فيه الريح فإنه من الأفضل له أن يطلب إناء وعاء فيقضي فيه حاجته، وهذا أحسن يبول فيه مثلا، هذا أفضل. وهذا ليس بفعل غير شرعي بل هو شرعي. قد روي في بعض الآثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، والأخبار في ذلك معروفة وقصصه مشهورة. هذا لا يضر. على كل الريح تتقى من أجل دفع هذا الذي قد يرتد إليه من هذا الرذاذ من هذا البول المشتت، فيرده الريح إلى بدنه وتوبه، وبذلك منع هذا لهذه الغاية لهذه العلة. وهذه العلة من أجل أن تحقق بها أمرا شرعيا وهو اتقاء النجاسة والتنزه عن الإصابة بها.
واتقاء مورد للماء.
مورد هو المكان الذي يرده الناس حقيقة، المكان الذي يرده الناس للماء ونفسه الطريق. لكن الفرق بين المورد والطريق أن الطريق يسلكه الناس عادة إلى أغراضهم الأخرى، والمورد هو الطريق الذي يؤتى من أجل جلب الماء أو يقف فيه الناس يطلبون الماء، هذا هو المورد. والفرق بينهما هو في القصد. وعلى كل حال فاتقاء المورد معناه اتقاء الطريق الذي تؤدي إلى المورد، إلى الماء تقاء هذا الطريق الذي يمر فيه الناس، وخصه بالذكر لأنه ربما ينظر إليه بعض الناس بأنه ليس طريقا لكن يجب اتقاؤه. وإذا كان هذا ممنوعا في الطريق، إذا كان هذا ممنوعا في الطريق المؤدي إلى محل جلب الماء، فكونه بالقرب من مكان جلب الماء يشتد، وإذا كان هذا محظورا في هذا المكان فإنه في الماء أكثر. وعلى كل فكلما اقترب من الماء يشتد الأمر. هنا المصنف قال وكره، كذلك واش جاب الكراهة هنا ولا جاب التحريم؟ ماذا قال؟ ندب في غير الندب، ومقابل الندب الكراهة، هذا فيه نظر، هذه المسألة فيها نظر. ففي المذهب في هذه المسألة نقاش، هل هذا مندوب أو واجب، وهل فعله حرام أو مكروه؟ ماذا عندكم هناك؟ هل هناك في الحاشية شيء مما يتعلق بهذا الأمر؟ ماذا قال؟ نعم، هذا هو الراجح، وليس أنه مندوب فقط بل واجب وفعله حرام، هذا هو الراجح، كما أفاده من؟ عياض في صحيح على المدونة، هذا هو الصحيح. إذن فالمورد الأصل فيه هو الحرمه والمنع وليس الكراهة، ولكن كما ذكرنا سابقا قد يختلف هذا باختلاف القرب والبعد، هذا فقط إذا أردنا أن نأخذ بالعلية التي كلما اقترب كلما اشتدت في الموضع زاد الحكم، اقترب من المورد فيكون هذا أشد. وعلى كل حال فالظاهر في هذه المسألة هو التحريم، وهذا هو الذي يظهر رجحانه، لأن الأذى هنا متحقق، ولأن الاستقدار فيه ثابت، ولأن الذي يأخذ الماء في هذا المكان إذا كان ذلك في الطريق قد يتلطخ بذلك ويتضمخ بالنجسة، وهذا كله معروف أنه من الضرر الذي يجب دفعه، وهذا واضح. نعم، ثم قال
واتقاء الطريق.
نعم، هذا اتقاء الطريق واتقاء المورد واتقاء الظل، ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقوا الملاعن، وقالوا يا رسول الله ومن الملاعن؟ قال الظل والطريق والمورد، هذا هو الحديث المعتمد عليه في هذا الموضوع. والملاعن مختلف في بيان معناه، قيل الملاعن هنا جمع ملعن، وهو المكان الذي يكون فيه اللعن، اتقاء المواضع التي لو وقع فيها البراز فإنه يكون فيها اللعن. وقيل إن الملاعن هنا جمع ملعنة، أي اتقوا أسباب اللعن، لأن المفعلة في اللغة العربية تأتي للسبب، كقولهم الولد مبخلة مجبنة، أي أنه يسبب البخل ويسبب الجبن. إذا كان عند الإنسان الأولاد قد يكون شجاعا، لكن إذا صار عنده أولاد فإنه يصير جبانا، وقد يكون جوادا، لكن إذا صار عنده أولاد يصير بخيلا، ينظر للأولاد كل حركته وسكنته يستحضر فيها أحوالهم، فإذا أراد أن ينفق قالوا الدراهم، وإذا أراد أن يظهر الشجاعة قال وإلى مت خلدهم دار. ولذلك يقال الولد مجبنة مبخلة، أي يجلب الجبن، يسبب الجبن ويسبب البخل. وكذلك كلمة ملعنة هنا، فإن براز بهذه المواضع، البراز بالكسر كما صرح بذلك، اتقوا البراز الطريقي، البراز هنا بكسر الباء كما صرح بذلك النووي، وإن كان الخطابي قد أورد على ما ذكر أنه كان قال البراز بالفتح، ولكن في الحقيقة أن البراز ذكره أيضا صاحب الصحاح وصححه، البراز بمعنى النزول في ذلك المكان ويلقى النجاسة، البراز بالفتح قلنا بأنه الفضاء، هذا بالفتح لا نقاش فيه. يبقى هذا الفعل ما ضبطه، هل هو البراز أو البراز؟ النووي يقول والبراز بالكسر وصححه، والخطابي صاحب معالم السنن يقول البراز، وخطأ من يقول بالكسر. الصحيح أن البراز هنا هو الذي يسهل أن يتفق مع المعنى ويتفق مع سياق الكلام، أما البراز إذا أتيت به هنا فلا بد من تكلف شديد لينتظم لك الكلام ويتضح المعنى، إذن فالبراز أحسن في هذا النص. إذا اتقوا البراز في الملاعن، أي الأشياء التي لو أنك أتيتها بهذا الفعل أكسبتك اللعنة، إن الناس إذا مروا بالطريق ووجدوا هذا الأمر لعنوك، هذا سبب اللعن. وإذا نزلوا بالموريد وأتيت هذا الفعل إنهم يلعنونك. وإذا ذهبوا إلى الماء ومروا بالطريق ووقفوا ينتظرون أن يأخذوا الماء ثم يرون هذه النجاسة يلعنونك. فأسباب هذا اللعن هو هذا الذي فعلته، إذن فهذا ملعنة، أي يكون هذا موجبا لهذا اللعن، وبذلك فهي أسباب. إذن فلتفسر بأن الملعنة هو جمع ملعنة، وبعضهم يقول بأنه من الأحسن أن نجعلها جمع ملعنين، أي المكان الذي يقع فيه اللعن، المكان الذي لو أنك أتيت فيه هذا الفعل ستلعن، فيكون حينئذ ظرفا ميميا، المكان الذي لو أنك نجسته لعنت فيه، فيكون حينئذ ظرف مكان. هكذا إذن يصح أن نقول في الملاعن إنه جمع ملعنة، ونفسر الملعنة هنا بالسبب. ويصح أن نقول اتقوا الملاعن ونفسر الملعنة هنا بمعنى المكان الذي يقع فيه اللعن، وعلى كذا الأمرين فالمعنى مسترسل واضح جلي مترابط الألفاظ والمعنى. وربما جمعت هذه المسائل في هذه الأبيات: الظل والمورد والطريق، الظل والمورد والطريق هي الملاعن، هي الملاعن، لذا فلتتقوا. هذا شيء ديال مخالفة لأهل العروض، لكن الظل والمورد والطريق هي الملاعن لذا فلتتقوا تنجيسها، والجحر أيضا حرم، فلتتقوا تنجيسها والجحر أيضا حرم، بول به وغيره فلتعلم، تنجيسها والجحر أيضا حرم، بول به وغيره فليعلم أو فلتعلم. الظل والمورد والطريق هي الملاعن لذا فلتتقوا تنجيسها والجحر أيضا حرم، بول به وغيره فلتعلم. وقلنا بأن الحرم هو الذي يظهر في هذه المسائل. ثم قال:
واتقاء طريق هو أهم مما قبله، ولا حاجة للزيادة وشط، لأن المورد يغني عنه، إذ المراد به ما أمكن الورود منه لا معدودة.
نعم، دبا هنا المصنف يقول بأن المورد كاف عن قوله وشط، لأن الشط هو الطريق الذي يمكن أن يذهب فيه الناس ليأخذوا منه الماء، ولكن يوجد الفرق بينهما، بين الشط وبين المورد، لأن المورد يسلك ويرده الناس، والشط هو المكان الذي يمكن أن يسير فيه الناس إلى أخذ الماء، فبينهما فرق من هذه الجهة، من ناحية الوقوع ومن ناحية الإمكان. لذلك إذا أتى به المصنف هنا فهو في باب التنبيه على أن هذا أيضا مندرج في الحكم، فهو وإن لم يكن كذلك لكنه يمكن أن يكون كذلك فيلحق بالمورد كما ذكر. إذن فهذا كلها في الحديث، إذن هذا ما أخذه من الحديث النبوي، كل هذا يندرج في الحديث، فلا حاجة إلى البحث عن مآخذه. ثم قال:
واتقاء ظل شأنه الاستدلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل.
هنا الظل ليس المقصد به الظل في اللغة، وإنما الظل مع قيد الاستدلال، وذلك فهو من المفردات التي تغير معناها عن الإطلاق اللغوي. إذن فكلمة الظل في الحديث قد دخله النقل، أي البيان الفقهي، لأن الحديث ورد فيه الظل هكذا، أكد الفقهاء قالوا ليس المراد به هو الظل، وإنما الذي شأنه أن يستظل به، وذلك لأن العلة لما أخرجت من هذا الحديث وهو الأداء ورفع الضرر، قالوا هذا إنما يتحقق فيما شأنه أن يستظل به. أما الظل مطلقا الذي لا يستظل به أحد ولا يمكن أن يستظل به أحد، فإن هذا غير مندرج في الحكم، لأن العلة التي هي الأداة هنا تخلفت، والضرر هنا لا يتصور. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان قد قضى حاجته في ظل النخل المتشابك، وما هو معروف ما يسمى بالحش، فقد ذكر هذا. فإذا ما جمعنا هذا الذي استنبطناه من هذا الحديث وهو أن القصد دفع الضرر والأداء عن الناس، وجمع مع هذا الذي ورد من حديث النبي، تبين أن المقصود بالظل ليس على إطلاقه هنا، وإنما هو الظل الذي يمكن أن يستظل به، شأنه أن يستظل به، أما الذي لا يجري فيه ذلك فهو غير مندرج. فالظل إذن هنا مخصوص، ما الذي خصصه؟ خصصته العلة والحديث. الظل هنا مخصوص، خصصته العلة، ومعلوم أن العلة إذا استنبطت من النص تارة تفيد التعميم وتارة ترجع على اللفظ بالتخصيص، كما هو معروف. مثلا العلل الأصل فيها أنها إذا أخرجت تزيد في تعميم وتدخل المفردات الأخرى التي لم تذكر، وربما استنبتت العلة فرجعت على اللفظ بالتخصيص، كما هنا قد ترد أمثلة لهذا الضرب من الألفاظ. فمثلا الحديث فيه لما سئل ما هو الملاعين قال الظل، الظل هذا الذي قاله. لكن معلوم أن مما يستفاد من المفردات المتعاطفة استخراج العلة الجامعة، الظل والطارق والمورد. ما الذي يجمع بين هذه الثلاثة؟ مرور الناس بها، جلوس الناس بها، هذا هو الذي يجمع بينها. إذن فإذا كان هذا الطريق على ثقة بأنه لن يمر فيه أحد، وأن هذا المورد لن يمر فيه أحد، وأن هذا الظل لن يأتيه أحد، تخلفت العلة حينئذ وخرج ما كان كذلك من عموم الحديث. استنبطنا العلة فبينت أن الطريق ليس هو المقصود، ولا المورد هو المقصود، ولا الظل المقصود، وإنما ما يكون فيه الضرر والأذى هو الذي لا يجوز أن ينجس. ولما استخرج الضرر والأذى خرج الظل الذي ليس شأنه أن يستظل به الناس، هذا خرج لم يدخل. لماذا خرج؟ لأنه تخلف فيه الضرر والأذى الذي هو علة الحكم، وهذا من باب استنباط العلة وترجع على اللفظ بالتخصيص. لأن في اللول الظل كان يعم أي ظل، أي ظل كيفما كان، هذا هو مفهوم الظل، سواء كان في صحراء، في فلات، في مكان يأتيه الناس لا يأتيه أحد، فيه سكان ليس فيه سكان، في أي مكان في الأرض، في أي بلد، على أي صورة ورد، فلفظة الظل كانت تشمله. لكن لما استنبطت العلة رجعت على الظل بالتخصيص، فصار الظل الذي شأنه أن يستظل به الناس فقط. إذن فلو كنت في بلد مثلا تعلم قطعا أنه لا يوجد سكن في ذلك البلد، ولا أحد في ذلك المكان، ولا يجلس فيه أحد، ولا يمكن أن يجلس فيه أحد، تصور هذا، هذا غير داخل، لأنه ليس فيه الضرر والأذى. فلو أنك برزت أو برزت فيه فلا يضر، جيد. لكن هذه العلة وإن أعطت هذا التخصيص أفادت التعميم من جهة أخرى، لأنها أدخلت مفردات أخرى، وهذا النوع من العلل هو الذي يسمى بأنه مخصص ويفيد التعميم، يخصص اللفظ ولكنه يعطي أحكاما في مفردات أخرى. هو ماشي فقط أعطاك، لما استخرجت العلة رجعت على الظل بالتخصيص فأخرجت الظل الذي ليس، ولكنه أعطته أحكاما في مفردات أخرى. من ذلك مثلا الشمس، المكان الذي تكون فيه الشمس والناس يجلسون فيه للتدفئة، فهو مندرج. ما الذي أدخله؟ أدخله هذا. كذلك القمر الذي يجلس فيه الناس يتسامرون في الليل، يجلسون فيه من أجل السمر، معروف أن الناس ما كانوا يجلسون في المقاهي في ذلك الزمان، وإنما كانوا يأتون أماكن معينة يجلسون في القمر، ذلك الضوء مشرى ما كهرباء ما ولو، يجلسون فيه ويتنازون. إذن هذه الشمس التي للتدفئة في الشتاء، وهذا القمر الذي للمناجاة، أو ليس للمناجاة وإنما الناس يجلسون فيه، هذا يندرج تحت الظل وتحت الطريق والمورد، ولكن لم يندرج فيها بلفظ الظل ولا الطريق والمورد، وإنما اندرج فيه بحكم العلة. وهذا يؤخذ منه أن العلة إذا استخرجت قد ترجع على اللفظ بالتخصيص، وتعطي أحكاما في مفردات أخرى. وهذا ما جرى عليه المالكية في هذه المسألة، فلم يأخذوا هذا اللفظ من أجل تحريره، وإنما أخذوه من أجل قراءته قراءة معنى. وإذا قرأ قراءة معنوية فإنه يعطي هذا الذي رأيتم، استخراج دلال، استخراج طرق، استخراج موارد، وإدخال الشمس والقمر في الاعتبار والحكم. وهذا النوع من العلل قليل، نوع من العلل قليل، بس كتلقى العلة كتخصص لك المورد وتعطيك أحكاما في مفردة أخرى. هذا نادر، هذا النوع من العلة قليل، هذا النوع قليل. الكثير في العلل ما هو؟ أنها إذا استخرجت عمت الموضع ومددت إلى غيره، هذا هو الكثير فيها، هو الغالب في العلل. إذا خرجت مثلا الإسكار في الخمر جعلته علة، تيشمل الخمر وتيشمل النبي وتيشمل غيره. إذا استخرجت القوت والادخار مثلا من الأعيان الستة في الربا، تدخل لك الستة وتدخل لك ما سواها من المفردات الأخرى، هذا هو الكثير في العلل، هذا هو الغالب في العلل. أما هذا النوع من العلل أن تستنبطها فترجع لك على موردها أو مكانها، ما ترجع على مكانها أو محلها بالتخصيص، وتعطيك أحكاما في مفردات أخرى، فهذا النوع الحقيقة ليس كثيرا في العلل الفقهية التي ربما ترد لها نظائر، ولكن ليس هذا بالذي هو الغالب في الأحكام. وكل ما علل فالأصل فيه أنه يدخل ويدخل معه. مثلا الزحر هذا الذي ذكر، إذا أجريناه على التعليل السابق هو أنه مأوى الجن، فكل ما هو مأوى الجن يدخل، فلا ينفرد الزحر بذلك. فلو فرضنا أن بيتا تعلم أن به جنا تسمع له أو ربما يتحرك، لكن هذا فالواجب إذن أن تتقي هذا المكان وهكذا. إذن فتعمم الحكم فيما سواه، لأن العلة استخرجت وأعطت مفردات أخرى يمتد إليها الحكم الوارد في ذلك المكان الذي استخرجت منه العلة. إذن حقيقة الأمر أن هكذا تفقهوا في هذا النص، استخرجوا منه هذا الذي ذكر وهو الأذى والضرار، ومن ثم تصرفوا على وفق ذلك. وهذا هو أن هذا النص قد قرأ قراءة معنوية. نعم؟ نعم؟ لا، هو ما تقولوش تخصيص، تقولوا غير إذا رجعت على النص بالإبطال. أما التخصيص فلا يضر، أتستنبط العلة التي ترجع على النص بالتخصيص هذا لا يضر، أتستنبط التي ترجع عليه بالإبطال هذا الذي يمنع. ما إذا كان تخصيص لا إشكال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى مثلا في بعض الأحكام لما ذكر العلة رجع عليها بالتخصيص، فأنا مثلا يعلل ثم يقال له كذا فيرجع التخصيص. وفي كلام الله تعالى نصوص عامة ذكرت على طريقة العموم فذكر التعليل فرجع عليها. هكذا مثلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عضل بن الزبعرة لأخصمن محمدا الملائكة وكذا الأخر يعبدون. فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن هذه العلة وهو سبقت لهم من الحسنى رجعت على اللفظ بالتخصيص، فلم يدخل فلم تدخل الملائكة ولا عيسى بن مريم ولا من يعبد ممن هم من الأنبياء والرسول وما شبه ذلك والملائكة وما شبه. على كل حال فهذا وارد، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد يذكر علة فيقول من زر توبه خيالا من زر فقال أبو بكر كذا فقال إنك لست منهم. فهذا كله فيه أن اللفظ قد يكون عاما ثم يرجع عليه الشرع بما يخصصه، وهذا لا يضر. بيان العلة أنها ليست عامة أو الحكم ليس عاما ببيان علته هذا لا يضر. خلاصة الكلام أن ما فعله المالكي وغير المالكي حقيقة كلهم تصرفوا في هذا الباب بهذه الطريقة على ما أظن، استخرجوا العلة ففقهوا أو فقهوا في النص على مقتضى ذلك، فأدرجوا المفردات التي يجب أن تدرج وخصصوا ما يجب أن يخصص، وهذا هو الذي جرى الحكم هنا. نعم.
واتقاء ظل شأن والاستدلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل ومثله مجلسهم بشمس وقمر.
نعم، دابا هنا كاين المناخ والمقيل، هنا ذكر فقط المقيل والمناخ للغلبة وليس للاختصاص. لأن المقيل معناه المكان الذي يؤتى وقت القيلولة، يقيلون فيه، يجلسون فيه وقت القيلولة. والمناخ هو المكان الذي ينزلون فيه وينيخون فيه إبلهم، كان الناس يجلسوا إذا أتوا في من سفر فإنهم يقصدون مواضع معينة اسمها المرحلة. مرحلة هي المكان الذي ينتهي إليه، هي المسافة التي تفصل بين محل نزول ومحل نزول، يسمى المعرس، اسم المعرس عندهم. هذا محل الإناخة، أنهم يتأتوا بجمالهم وأرادوا أن يستريحوا نزلوا بالمعرس، هو الذي سماه هو بالمناخ، المكان الذي تناخ فيه الإبل للاستراحة، ينزلون فيك التجار والمسافر وما شابه ذلك هكذا. إذن فهذا كله مكان لا يجوز أن ينجس لهذا الذكر، وقد يكون ليس للقيلولة ولا للتعريس، وإنما الناس يجلسون فيه مثلا بالليل، يجلسون فيه بليل أو يجلسون فيه بنهار، المهم المجلس هو المعول عليه، سواء كان بليل أو بنهار، بشمس أو قمر أو لقيلولة أو لمناخ أو لشرب أتين أو لنوم أو للاسترخاء، مهم الجلوس فقط ومتعلق الحكم، لأنه هو الذي يحقق الأداء والضرار إذا ما وجد، تحقق به الضرار إذا ما وجد، فليعلق الحكم هنا بالجلوس والمقام في ذلك المكان، وهذا هو متعلق الحكم. من القيلولة والمناخة هذا فقط ذكره لأنه الغالب على حياتهم في ذلك الزمن. نعم، أقول حل العام الحكم هنا هو أن تؤذي الناس بنجاستك، والسلام، لا تؤذي الناس بنجاستك فقط، وليشمل هذا المراحل التي تكون بين الجيران، وليشمل هذا البيت الذي عندك ولكنك قد تؤذي به الناس، وليشمل هذا كل ما يمكن أن يؤذي الناس، فإنه مندرج تحت هذا الحكم بناء على أن العلة هي رفع الأذى، في هذا الحكم هو طلب رفع الأذى والضرر. نعم.
واتقاء صلاب بضم الصاد وفتح اللام المشددة أو سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل، ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل الموضع الشديد حيث اللب نجس جلوسا وقياما.
هذا أصلا يجتنب نهائيا في إتيانز، وقد تقدم هذا الحكم، وهذا أصلا مما يجتنب، قد تقدم الكلام فيه فلا حاجة إلى إعادته. نعم.
أي صلب نجس جلوسا وقياما، وأما الصلب الطائر فيتأكد الجلوس به كما تقدم.
نعم.
ومكنيف أي عند إرادة دخوله نحى أي بعد ذكر الله ندبا في غير القرآن وقرع له الذكر باللسان.
نعم. الآن هنا إذا أراد أن يدخل الكنيف، والكنيف هو ما يسمى بالمرحاض، يسمى بالحش، أسماء كثيرة، فإذا ما قصده القاصد فإنه لا يذكر اسم الله تعالى تعظيما. وقال هنا ندبا، ولكن تقدم التفصيل في هذه المسألة، أن ذكر الله تعالى يقوله قبل الدخول إلى المرحاض. وقلنا إن الدخول هناك يتحقق بأن يدخل رجله وإن لم يقف عليها ويعتمد عليها، لكن إذا دخل في الحالة الفعلية فإنه يقطع الذكر ولا يذكر الله تعالى على الإطلاق تعظيما له. وهذا الندب الذي ذكره هنا يجب أن يؤول حتى يتفق مع هذا الذي تقدم ذكره. وعلى كل حال فإنه إذا وصل إلى هذا المكان قطع ذكر الله تعالى ولا يذكره نهائيا في هذا الموضوع، وقد تقدم وجه ذلك وبيانه. وفي الكنيف نحى ذكر اسم الله فلا يذكره بتاتا، ثم قال
وبكنيف أي عند إرادة دخوله نحى أي بعد ذكر الله ندبا في غير القرآن وقل
في غير القرآن. أما القرآن فسيأتي حكمه، وذلك لأن ذكر الله تعالى القرآن له حرمة زائدة عليه، لأن ذكر الله تعالى لا يحرم على المحدث، لا يحرم عليه أن يذكر الله تعالى، يعني يقول مثلا استغفر الله ولا لا إله إلا الله، فالذكر لا يحرم على المحدث سواء كان به حدث من ما يطلب الوضوء الصغير أو ما كان يجب فيه الغسل، فذكر الله تعالى جائز للمحدث على كل حال. أما قراءة القرآن كما هو عليه جماهير العلماء أنها لا تكون للمحدث إطلاقا، هكذا أن المحدث في الذكر حكمه الجواز، أما في القرآن فسيأتي الكلام عليه وسيأتي تفصيل القول في أحكامه، فهو ليس مثل ذكر الله تعالى، وذلك قال في غير القرآن. نعم، ثم قال:
وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز.
نعم، كذلك أيضا مما يمنع حقيقة المسائل فيها خلاف، منهم من قال بالماع ومنهم من قال بالكراهة. المسألة هنا ترجع إما إلى خلاف حقيقي وإما إلى تفصيل في القول. كذلك أيضا مما لا يشرع أن يدخل الشخص المرحاض بورقة فيها اسم الله، هكذا كدرهم مثلا فيه الله أكبر أو فيه آية قرآنية وهذا أشد، أو فيه عبد الله مثلا، فهذا كله قالوا بأنه يمنع. فالخاتم والورقة وما شابه ذلك مما قد يكون فيه مصوما لاسم الله تعالى، الأصل فيه هو أن لا يدخل به إلى المرحاض، واستثني من ذلك ما إذا كان يخاف عليه، إذا كان يخاف عليه لأنه لو فرضنا أنه تركه خارج المرحاض ربما سرق أو أخذ، هذا واحد. ثانيا أن يكون مستورا، إذن فلا بد من الجمع بين الأمرين، ولكن المصنف ربما أتى هناك بأو، والواجب عليه أن يأتي بالواو. قرأ الحاشية سيعلم:
خاف عليه الضياع الأولى وخاف بالواو، لأن جواز الدخول بما ذكر مقيد بأمرين ولا يكفي أحدهما.
نعم، إذن فما ذكره هنا الشارح يجب أن يبدل فيه أو بالواو، فيقال الشرط الأول أن يكون هذا مستورا بحيث لا يظهر، والمقصود بالستر هنا أن يكون في مكان لا تصل إليه فيه ريح المرحاض، المستور حتى لا يصل إليه ريح المرحاض وليس النجسة. أما إذا كان ذلك الذي ستر به مما تخترقه النجسة أو مما قد يصل إليه فيه ريح النجسة فإن هذا لا يسمى سترا. ومثل للساتر المعتبر بالجلد وقطعة من نحاس وما أشبه ذلك أن هذه لا تخترقها النجاسة ولا يخترقها الريح. فلو فرضنا مثلا أن عندك خاتما فيه اسم الله تعالى أو عندك ورقة في اسم الله ولكنها سترت وحجبت بجلد سميك مغلق، هذا لا بأس به، لأن المحظور في الحقيقة هو أن تصل النجاسة إلى هذا الاسم. وإذا أمن وصول النجاسة إلى هذا فهذا هو المتعلق الحكم وهذا هو المطلوب. إذا ما تحققت حقيقة أن النجاسة لن تصل إليه بأي وجه من الوجوه فقد تحقق حينئذ ما يرفع العلة التي من أجلها منع هذا الفعل. وبعض الناس يدعون لك الحجاب، الناس يعلقون حجابا فيه القرآن ولكنه يزعونه في نحاس مغلق محكم الغلق، هذا إن حصل به ما تقدم من الشرط وهو أن لا يصل شيء هذا كافي. تقول هذا حجاب حرام أو غير حرام، هذه مسألة نحن لا نناقشها الآن، نحن نناقش دخول المرحاض بهذه الآية أو بهذا الاسم ونحن نناقشه. أما كون الفعل جائزا أو غير جائز فهذه مسألة أخرى. إذن فإذا كان الشيء قد جلد حتى أمن وصول النجاسة إليه بجميع أحوالها وحمله ودخل به فهذا لا يضر. وعلى كل فمن وجد سبيلا إلى ترك هذا في الخارج قبل الدخول هو أولى، وإن لم يجد فليجتهد ما استطاع في حفظ هذا من وصول النجاسة إليه، فإن تعذر هذا وذاك فحينئذ كل رخصة تقدر وكما يقال الضرورة تقدر بقدرها، فلينظر في هذه المسألة ويستخرج حكمها على حسب حال ذلك الشخص. نعم.
ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه أو حينه أو بعده.
نعم، على كل فالقرآن قد زادوا فتشددوا فيه نظرا، لأن القرآن ليس كالذكر، قد قدمنا وجه ذلك بأن الذكر يجوز على كل الأحوال، فيمكن لك أن تذكر الله تعالى وأنت على طهارة، ويمكن لك أن تفعله وأنت على نجاسة، ويمكنك تذكره وأنت متوضئ، ويمكن تذكره وأنت على حدث، فالمسألة واسعة في الذكر. ولذلك يرد السؤال في بعض النوازل عمن قصد بقراءة القرآن الذكر، هل ينظر إلى أصله وهو أنه قرآن، أو ينظر إلى أنه ذكر؟ للناس في هذا المقام قولان. القول الأول أن هذا ينظر فيه إلى أصله فيمنع أنه قرآن. وبعضهم قال لا، ما دام قد قصد الدعاء أو قصد الذكر فإنه يصرف إلى الذكر ولا يضر ذلك. ولو أن امرأ مثلا قرأ شيئا من القرآن على أنه دعاء، فهل يحرم عليه إذا كان محدثا أو كان في هذا الحال الذي ذكر باعتبار أنه قرآن أو أنه ليس كذلك؟ قالوا ليس كذلك، مادام قد قصد مثلا بنغفر لنا وإخوان سبقنا بالإيمان وشهر في قلوبهم، وهو لا يقصد القرآن وإنما أراد أن يدعو، وقع تركيزه على مضامن هذا القول يطلب بها الله تعالى. بعد ما ينظر إلى الحال، الحال الآن أنه دعاء وأنه ذكر ولا يقصد به قرآنا، إذن فهنا حكمه هنا هو الجواز. ومن نظر إلى الأصل قال لا يجوز، ومسألة خلافية. وعلى كل حال فالقرآن ليس كالذكر في الأحكام، فلذلك خص بهذه القيود التي وردت في هذا النص. نعم.
نعم. وجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده، وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياع أو ارتياع فيجوز.
السبب الأخرى هو الدخول بالمصحف. إذا الدخول بالمصحف إلى مكان قضاء الحاجة الأصل فيه هو المنع، ولم يفرق المالكية بين البعض والكل خلافا لمن فرق في هذا الأمر. أن بعض الفقهاء قال لا يمسه وتمسكوا بها، قالوا بأن البعض ليس كالكل، وهذا مذهب الحنفية وقد عرفوا بهذا التفسير في فروعهم. وأن ومما يندرج في أنهم يفرقون بين الكل والبعض هذا الفرع، فيقولون إن حقيقة القرآن لا تنطلق إلا على القرآن كله، وأما بعض القرآن فلا يسمى كتابا مكنونا ولا يسمى قرآنا، وإنما هو بعض القرآن. إذن فالبعض هنا لا يجري عليه الحكم، أن تعالى قال إنه كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والضمير يرجع إلى القرآن، وبعض القرآن ليس قرآنا. بذلك يقولون بأن الحكم كله يتعلق بالقرآن تاما على ما هو معروف عندهم في أصولهم، لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك، وإنهم يرون أن للقرآن حرمة سواء كان بعضا أو كلا. وعلى هذا المالكية في هذا الفرع، حيث قال المصنف القرآن كله أو بعضه، يشير به إلى الرد على من يرى هذا المذهب، بمعنى أنك لو دخلت بالفاتحة مثلا أو سورة الفلاق وما شابه ذلك أي كيفما كانت فأنت دخلت بالقرآن، ينطلق عليه لفظ القرآن بناء على أنه مندرج تحت هذا المفهوم. وعلى هذا فالواجب في من عنده القرآن مثلا في هذا البورتابل وهذا الشيء أن يتركه خارجا، يقول بعض لا راه كان في الدماغ لم يكتب فيه، ما فيش كلمات، ما تقول لك لا صدرك في القرآن، فلماذا دخلت بالمرحلة؟ أولا هذا خطاب بمحال، كيف استطيع ان تقول القران خارجا؟ هو الرسول غيمشي في حالته، لما تخلي وانت كتطلب الله تعالى غير يبقى معك وانت بتخليه برا. كل بعضهم يقول بانه اذا كان عندك مثلا تليفون وفيه قران من الافضل ان تتركه في الخارج. اقول لك لا، لانه يساوي الدماغ ويساوي القلب. لا يساوي الدماغ ويساوي القلب، لانك لو اردت ان تقرا الكلمات فان الكلمات تكتب كما تكتب في الورقه، فهو ينزل منزله المصحف. أما أن يقال بأنه يشبه عقل الإنسان، وين الكتابة في عقل الإنسان؟ وين هي الكلمة المكتوبة في الصدر كما يقولون؟ وين هي حتى يقال بالمساواة بين هذا وذاك؟ ثم القياس هنا مع وجود الفارق، أنت تقيس على أمر محال أن تتجرد منه، ما قست عليه أمران يمكن أن تتجرد منه. إذن فمن الأفضل إذا كان هذا في إذا أمكن أن لا تدخله للمراحل، أدخل المصحف عندك مصحف التليفون تدخل به المرحاض، لا التليفون خارجا وادخل إلى المرحاض، خاصة إذا كان الخوف قد زال. أما إذا وقع الخوف وخفت عليه فالمسألة حينئذ انظر. هل أنت مضطر لإدخاله وغير مضطر؟ نقول هل نخاف عليه؟ ولماذا لم تتركه في المكان الذي لا تخاف عليه؟ جهتا واستنزقان عند المراحل عند الكيران في الشفارة وتقول راه إذا لم أدخل بهذا الهاتف سيسرق. ولماذا لم تتركه في البيت الذي كنت فيه؟ ولماذا لم تتركه عند إنسان أمين؟ ولماذا لم تفعل جهدك في عدم إدخال القرآن؟ ثم لماذا لم تتخذك هاتفا لا يسجل القرآن أصلا، هذه الهواتف الصغيرة، وتضع هذا الذي فيه القرآن في البيت أو في مكان أمين؟ كل هذا جهد في أجل إثبات الضرورة. الضرورة لا تثبت إلا إذا استفرغ المرء جهده، وإما أن يقال أنا لا أستطيع إلا أن أدخل. وإما على كل حال كل إنسان محاسب على فعله. إذا استطاع المرء أن لا يدخل المراحض بالقرآن فهذا هو المطلوب مطلقا كما كان. أما أن تقيس نفسك على الهاتف فأنت هدف أول هذا غير مستحيل. أولا هذا مستحيل أن تقيس الشيء الذي يمكن التخلص منه على ما لا يمكن التخلص منه، فتقيس ما يدخل تحت الإمكان على ما يدخل تحت المحال، وهذا كلام غير صحيح وغير مفيد. من الأحسن، من الأحسن أن لا يترك هنا. فإن قلت بأنه ليس ورقة، لو أردت أن يكون ورقة لكان ورقة، لو ضغطت عليه سيخرج على شكل ورقة وسيظهر فيه كما كتب في المصحف وبرسم المصحف وفيه القراء، وكل هذا من باب لنا باب احترام شعائر الله تعالى كما ذكرنا. هي من باب مما يجب أن يستعمل فيه الورع والزهد، ماشي بحال مسائل الطلاق، ماشي بحال مسائل البيوع الذي لا يجوز لك أن تحكم فيها بالورع والزهد، بل يجب في أحكام الشرع ليأخذ كل حقا يأخذ كل ذي حق حقه. هذه المسائل التي فيها تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الإسلام وما شابه ذلك، الأصل فيه أن يصار على مسلك الزهد والورع واتقاء الشبهات، اتقاء المتشابهات، هذا هو الأصل في هذا الباب. لذلك من الأحسن أن لا يدخل به. ومسألة تتعلق إذن بالتفصيل الفقهي في الضرورة وعدم الضرورة إلى آخره. وجب المسألة دي الحائض فيها خلافات، هل هي أصلا هي مسألة خلافية أصلا؟ هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ وهل يحرم عليها أو لا يحرم عليها؟ مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. أنا أصلا لمسوا إلى المطهرون فيها خلافات كثيرة، وهم الملائكة وهم مطهرون، والمسألة فيها خلاف كثير. فإن بعضهم خفف في المسألة بالنسبة للمرأة الحائض، فأكل سيأتي الكلام على ذلك مفصلا عندما نصل إلى هذه المسألة، سنتحدث عنها بالتفصيل بقينا في الحياة. نذكر حكم الحائض بالتفصيل وما تقرر فيها من أحكام الأدلة الشرعية التي وردت في الموضوع وقيمتها العلمية وقيمتها في التبوت. مسألة ليست مسألة إدخال المصحف كمسألة الحائض، هذا ما فيش خلاف. إدخال المصحف ليس فيه خلاف، عندكم فيه خلاف؟ إدخال المصحف إلى المرحاض حرام ممنوع مكروه فقط، فلا تحريم ولا تنزيه. ثم هبطوا المستوى بزاف. نحن رسول يقول بالتحريم إلا أن يريث الله الأرض ومن عليها. نعم.
ذكر في عبارة عن لا ترى المصحف التي تحت الذكر التي في المصحف أصلا حكم بضغط الزر هذا وجوده إذا كان ظاهرا.
نعم.
قد تكون ظاهرا قد يهمنا، لكن حينما يكون هي موجود في الذاكرة وإخراجه يكون بعد بحث والذي
وفي الحقيقة أن الهاتف الآن يقع بين أصلين، الأصل الأول هو الإنسان والأصل الثاني هو المصحف، انظر أيهما أقرب إليه شبها. كيف يكون مثل الإنسان؟ الإنسان تظهر فيه الكلمة، الإنسان إذا تظهر الكلمات وتقرأها العين تراها العين.
الوجود هذه الذاكرة الموجودة فيه بهذا يقارن، هو يساوي المصحف من حيث الآيات الموجودة والمكتوبة فيه، فهو قياس الشمل يتنازع أصلاً.
نعم أصلاً. نعم الإنسان أصل والمصحف أصل. لا من الناحية الأصولية إذا أردت أن تلحق الهاتف ونظرت في الخصائص المشتركة بين المصحف وبين الهاتف، خصائص المشتركة والخصائص التي بين المصحف والإنسان، يعني ذاكرة الإنسان، الخصائص التي بين الهاتف والمصحف كم هي؟ أولاً أن فيه الخط مكتوب، أنه يشبه المصحف الذي أخذ منه نفس الخط كأنه المصحف. ثانيا أن فيه مثل الأوراق وأشد به شبها. أما دماغ الإنسان ما فيه كتابة أولا، ولو فرضنا أن فيه كتابة فكيف يمكن التخلص مما في الصدر حتى نسوي بينهما؟ لو أن الشرع أعطى الرخصة لأمر ممكن في الصدر لقلنا نعم، كان يمكن الإنسان يترك القرآن خارجا حتى يخرج ويأخذه معه إن وجده يخرج الحزب عنده هذاك اللي كيحطو عنده الشاكوش ويحمد ديك هذا القرآن حتى نرجع إن وجده. لكن هذا مستحيل ولا يقاس على أصلا، لا يقاس ممكن على محال، لا يمكن أن نقيس ممكن على محال. الذي بينهما الإمكان هو المصحف والهاتف، اشترك في قسم الجواز، اشترك بأنهما من قسم التكليف، اشترك بأنهما يدخلون تحت الطاقة. أما الإنسان هذا مستحيل أن يتخلص من هذا، لذلك فأنت تكلفه بما لا يطاق، وما لا يطاق لا يدخل تحت الشرع ولا يقاس عليه أصلا، ما لا يطاق لا يجري عليه القياس. ولذلك فالقياس على هذا المصحف هو الظاهر في هذه الأحتة. يدل نعم نعم
من حيث وجوده إذا كان ظاهرا لكن حينما يكون في الذاكرة أنا أقول هذا جوال مصحف.
نعم لا. لو فرضنا أن صندوق فيه مصحف يحكمون له بحكم المصحف متى قصد وجوده في ذلك الصندوق، إذا كان ذلك المصحف قد قصد حمله في ذلك الصندوق. يقول نحمل هذا الشيء مع المصحف، بمجرد ما كان المصحف يصير الصندوق مصحفا. لا إذا حمله أو لم يعلم ما فيه وما شبه ذلك هذه مسألة أخرى، لكن الذي وضع المصحف هناك، الذي وضع المصحف في الهاتف كان يريد أن يقرأه عند الحاجة وهو يعلم أنه فيه، وإذا قلت له أتنا في مصحف عندي في استنحزب، ما في شك أن هناك من باب تشبيه أن هناك كثير من الفروع التي يمكن إذا استحضرناها أن تكون لنا موضع قياس الهاتف عليها، صندوق المصحف إلى آخر ما هنالك. إذن الراجح في باب القياس هو أن يقاس الهاتف على المصحف. ماذا تقولون أنتم؟ نعم إذا كان فيه المصحف فالواجب أن يراعى ذلك. وإحنا قلنا ما يدخلش به المرحاض، معناه أن قلنا كل أحكام القرآن يجب أن تكون فيه، وقاش إنسان إذا كان فيه القرآن ولا إذا كان يعظم حرمات الله يزيله منه، فإذا هذا نقرأه استحضره وإذا تمه أزاله فليغسله، إذا خاف من تبعاته فليغسله. كله إنما هي من ضعف التقوى فقط، هذا الشيء، كل هذه الأمور التي نستخف بها إنما هو من ضعف التقوى والخوف من الله تعالى. من الناس الذين يخافون لا ينامون في المكان الذي في المصحف أصلا، هذا الذي يسمى عاتل بن واصل بن عطاء دخل عند شخص وهذا من كباري معتزلة، فنظر إلى السقف فرأى مخلة، قال هذه المخلة المعلقة في السماء لن تكون إلا مكان المصحف أو لم يكن فيها إلا المصحف، فما نام في ذلك البيت. فلما جاء الشخص وجد في السماء جالسا صاحب البيت، قال لم أنم لأنني أظن أنك وضعت المصحف هنا، قال نعم. ذلك ومن يعظم حرماته له ما يتقرب إلى الله تعالى، تقرب إلى الله تعالى بتعظيم حرماته. ما الصلاة ديالك داك الشيء ديك ديال الله أعلم، أغلب داك الشيء كيضربوا الريا، اللي كيسير لك شوية داك تعظيم حرمات الله، أنت بينك وبين الخالق تعظم حرمات الله فقط. أغلب هاد الأعمال دابا اللي كدار أمام الناس والجوارح في الغالب الإنسان درجة على نفسية يجد أن أغلب أعماله تكون مهلك بالريا وحب الظهر وحب الشهرة، ويتقتل هاد الشيء العمل ما تبقى شيء. أما هذه التعظيمات التي تكون في الخفاء وتكون في السر ولم يطلع على إلى الله، فهي التي يمكن أن تقرب الإنسان إلى الله تعالى، لأن لا أحد يعلم بها إلى الله عز وجل، وهذا هو المطلوب، هذا هو الظاهر والله أعلم. هذا مسألة فقط فقهية ويمكن أن ينظر فيها من جهات مختلفة، والأصل هو هذا. وقد استفتي بعض الفقهاء في سسهن عن المصحف هل يجوز أن ينام الإنسان في البيت الذي فيه المصحف، فقرأ قوله تعالى ذلك ومن عدم حرمات الله فوقر عند ربه وسكت فقط، هذه الفتوى، هذا ما ذكره فقط، سألوا فقال ذلك ومن يعد حرمات الله فهو عند ربه. معنى هذا أن هذا مما يجتنب من أجل تعذيب حرمات الله تعالى، أنا ستخرج منه الرياض تخرج منه وكذا يخرج إلى آخر ما هنالك. نعم هيا زدت نقود هيا عارف شوية في هذا القرآن الشيء اللي قلت لي ها المرحاض هم كادوش على الوضوء، نحضوا على المرحاض أن تدخل المكان الذي فيه النجاسة والذي فيه النجاسة أو حالة النجاسة. كدرسنا على ها؟ نعم قلنا لك بعضه ورا قلنا بين الحنفية والذين يشترطون الكلية قلنا بعضه أو كله ولو آية شلين. الذي في مسألة أن اسم الله تعالى إذا كان في الشيء فهذا هو الذي كان في الكلام. وذكرنا القرآن وقلنا للقرآن لما للقرآن حرمته التي له سواء كان بعضا أو كلا. إذا كان الرجل محدثا وحرم عليه مس المصحف مس مصحف فهذا المصحف إذا قلنا بأن المصحف كله فالحكم يكون في المصحف. إذا قلنا هذه الآية وحدها فالآية تدخل لا يجوز مسها. إذا قلنا بأن هذا للضرورة والحاجة وما تعم به البلواء فيخرج على الرخصة فقط. هذا الشيء اللي كاين لا قل ولا أكثر. جوج ثلاثة ديال المداخل ديال الكلام اللي كانوا في المسألة. نعم ها لا مكتوب مكتوب أما الصوت فقد يخفف فيه لأنه ليس لا يعتبر إلا إذا نطق به. إذا كان مكتوب مصحف مكتوب أما إذا كان مقرؤا فهذا لا يضر لأنه ينزل حينئذ المقري منزلتك أنت تدخل بجوج ما في مشكلة ما دام لم يتلى فلا بأس بذلك. هذا هو الظاهر والله أعلم تخريجا على ما تقدم. إذن ثم قد زيد شكون نعم نعم نفس الكلام نفس 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 الكلام نعم كمسه للمحدث نعم
أي كما يحرم مس المصحف الكامل أو بعضه ولو لم يكن له بال للمحدث. وقد يقال إن هذا قياس مع الفارق لأن المحدث قام به وصف منعه من المس ولا كذلك من في الخلاء حيث لم يحدث
لم يحدث. نعم كان الفرق واضح دبر المحدث قبل أن يحدث هذا حكم آخر ولكن الذي أحدث وقام به الحدث فلا يجوز له مسه. لكن هو دابا الصور التي تعرض في المسألة. أنت مثلا أردت أن تضع المصحف وأنت محدث ولا تريد أن تدخله إلى المرحاض هنا كان ارتكاب أخف الضررين. يمكن أن تحمل المصحف وتضعه عند إنسان أمانة حتى تخرج لأن لا يمكن مسه فيه خلاف. إدخاله كما ذكرنا اشتد فيه الحكم. إذا من الأحسن أن تضعه عند إنسان وتدخل وأنت محدث هذه حالة خاصة ارتكاب أخف الضرر. إذا أمكن أن تقول إنسان خذ هذا المصحف الذي في جيبي لأن الحمل ليس هو المس. حمل شيء والمس شيء آخر. خذ هذا المصحف المتوضئ نعم خذ هذا المصحف الذي في جيبي وضعه عند فلان أو ضعه عندك حتى أخرج. هذه أحوال مختلفة فلكل حالة حكمها. إذا لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذاك فحينئذ ننظر إلى صاحب هذا يستحق الرخصة ولا يستحق. بس حنا طمعين أحمدنا سلمة طمعش غير في رحمة الله تعالى بتعظيم حرماته. بس طمع الإنسان رحمة الله تعالى بتعظيم حرماته مصحفه مسجده كلامه أنبيائه رسله ولا في طمع في الإنسان شو الخير دار الله تعالى ذلك. ثم قال
ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد.
هنا ذكر المصنف الكنيف والكنيف هو المكان المعد للنجاسة. هذا هو الذي كلامنا فيه. يحرم أن تدخل إليه القرآن كما تقدم في اسم الله تعالى إلى آخره. لكن ماذا لو كان هذا في الفضاء أردت أن تقضي الحاجة في الفضاء الواسع. هنا الأمر يختلف شيئا ما. إذ يبقى لك حكم الجواز حتى تفعل تدخل في الفعل أثناء الفعل هنا الحكم يرد كأنك في المرحاض حق عليك الوصف المتقدم. فإذا ما قبل ذلك فإن الحكم يستصحب فيه الأصل وهو الجواز الحمل وجواز المس على ما تقدم. مقر.
ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع.
الأصل في الاستنجاء بالخاتم الذي فيه اسم الله تعالى الأصل فيه هو المنع وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يجب أن يتمسك به في هذا الباب والذي يجب أن يعتمد. فالإنسان إذا كان لديه خاتم فيه مثلا عبد الرحمن أو فيه الله وما شبه ذلك فهذا يجب أن ينزعه أو أن لا يستنجي به اهتدك اليد اليسرى مثلا إذا كان في الخاتم ويصعب نزعه، يمكن لهذا أن يعطيك الرخصة في أن تستعمل اليمنى، لأن استعمال اليمنى في النجاسة أخف في الحكم من استعمال يد بها خاتم فيها ما تقدم ذكره مما يمنع أن يكون معه الاستنجاء به. وعلى هذا فما روي عن مالك أنه يرى جواز ذلك مردود. أظن أن هذا منقول في عن مالك نقله ابن القاسم وإني لأفعله، وكذلك أورده سند سهل المدون على ما أتذكر وغير ذلك. على كل حال فهذا القول مردود، وأظن أنه قد أورده في الحاشية. ماذا قال؟
وقيل يمنع هو ما ذكره المصنف في التوضيح، قال في المدخل: وما روي من الجواز عن مالك فرواية منكرة، حاشاه أن يقول بذلك.
نعم. إذن فمالك رحمه الله ما نسب إليه من أنه كان يرى أن يستنجى بالخاتم الذي فيه ما ذكر مما يجب أن يحترم، هذه الرواية رواية منكرة، فلتقرر المسألة هنا حتى لا يقرأ المرء تلك النصوص الأخرى فينسب لمالك هذا القول الذي أنكره أصحابه. نعم.
ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف، ويقدم يمناه خروجا منه، وذلك عكس مسجد فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن، وما كان بضده يندب فيه التياصر.
هذه قاعدة عامة، أنه في كل مكان فيه تشريف وتكريم تقدم اليمنى، فإن كان الفعل يحصل باليد اليمنى فإنها هي التي قصدت باليمنى، وإن كان الفعل يحصل بإدخال أحد رجليه فإنه يحصل بالرجل اليمنى. إذن فما كان من باب التكريم فإن اليمنى هي التي يتوسل بها إلى تحصيله، وما كان من باب غير ذلك فإن اليسرى. وهذا عام ولا نحتاج إلى أن نكرر مرة أخرى ما ورد في هذا الباب في كل جزئية، فلنأخذ هذه القاعدة كلما عرضت لنا جزئية إن درجت تحتها أدخلناها فيها ومررنا بدون أن نصدر الكلام في كل فرع من فروع هذه المسألة. فقط.
وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس.
نعم، من أجل أن نحصل الأمرين معا، يدخل يمناه فيضعها على نعله، ثم يدخله، وإذا أدخل ماذا؟ وإذا أخرج من المسجد ماذا؟
وإذا أخرج يسراه من المسجد،
هذا في المسجد، لأن المسجد ماذا يفعل فيها؟ تخرج اليسرى وتؤخر اليمنى، وفي لبس النعال يقدم اليمنى ويؤخر. إذا أخرج يده اليسرى من المسجد فلا يدخلها في النعل، ماذا يفعل؟ يضعها على ظاهر النعل من غير أن يلبس ذلك النعل، ثم يخرج رجله اليمنى فيدخلها في النعل، يقدمها في الانتعال، ثم يدخل يسره بعد ذلك ليحصل الأمرين المندوبين معا. خرج من المسجد على الطريقة المشروعة المندوبة، وأدخل رجليه في النعل على الطريقة المندوبة، حصل له الأمران معا بهذه الطريقة.
وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله، ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا.
نعم، هذه الطريقة في كلتا الحالتين، الصورة واضحة. نعم.
والمنزل يقدم يمناه بهما، أي فيهما، أي في الدخول والخروج.
نعم، لأن هذا ليس فيهما تقدم ذكره من الضوابط، ولذلك يستعمل دائما اليمنى على كل حال لعدم وجود موجب استعمال اليسرى في البيت. والقاعدة هي محكمة في هذا الباب، ولما كانت المسألة في البيت بها قضت فيها القاعدة بهذا الأمر، سير على ذلك. نعم. مقال.
وجاز بمنزل بمدن أو قرى وطء وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرا.
نعم، الآن بدأ في مناقشة مسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء، وأصلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. حديث معروف قد روي بطرق مختلفة وبألفاظ مختلفة أيضا. هذا الحديث هو الأساس وعليه المعول في هذا الموضوع، لكن ورد في هذا المقام حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين، وهو أنه جاء يوما إلى بيت حفصة فرقي سطح البيت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبينتين وهو مستدبر الكعبة جهة الشام واستدبر الكعبة. هذا الحديث ورد فيه الاستدبار. وورد أيضا في حديث جابر ما يدل على نفس الحكم الذي ذكره ابن عمر. إذن فهذا الموضوع قد ورد فيه حديثان أو أكثر متعارضان، وعلى هذا فلا بد من المصير إلى الترجيح، ولكن الترجيح لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. فأول مراحل التفقه في الحديث إذا ظهر فيه التعارض هو أن يصار فيه إلى الجمع، والجمع مذهب جماعة من الفقهاء هم ابن عمر وغير من تقدم. وعلى ذلك مضى المالكية فسلكوا مسلك الجمع بين الحديثين، فجعلوا حديث النهي محلها الفضاء، محلها ما ليس بمنزل، ولكن لفظة المنزل هنا ليس المقصود به المنزل، وإنما له مفهوم فقهي عابد أن نقف عنده هنا حتى نعلم بأن لفظة المنزل هنا من الألفاظ المنقولة. ماذا قال في المنزل هناك؟
أن المراد به ما قابل الفضاء،
هذا هو المنزل. لم يقصد بالمنزل هنا هو البيت الذي تسكنه، بل لو فرضنا أنه وجد ساتر بينك وبين القبلة فإن هذا يجعلونه منزلا، هو هذا الذي يسترك، هذا هو المقصود هنا بالمنزل، وليس المنزل بمفهومه اللغوي عند المالكية. وإذا أخذت معك هذا المفهوم فهمت به ما سيأتي من الفروع التي سيأتي الحديث عنها مستخرجة أو مستثنة من عموم الحديث. إذن قال يجوز هذا الفعل في المنازل، المنزل وهو ما فيه الساتر الذي يستر عن الأعين، وقالوا بأن هذا مأخوذ من حديث ابن عمر أن هذا المكان الذي كان فيه النبي يعتبر منزلا، حقيقة ليس داخل البيت لكنه كان مستورا. وبعض الناس يرى أن هذا الأمر يجب أن يكون سنة، لأن وضع اللبينتين على هذا الأساس وعلى هذا الشكل دليل على أنه من عادته صلى الله عليه وسلم، وضع لبينتين وكان يجلس عليهما رجله إحدى رجليه على لبينة والأخرى على لبينة أخرى يجلس عليهما، فذا كان يفعل. ورآه ابن عمر فأخذ من ذلك أن هذا مخصوص بالمنازل، وبذلك فالمالكية قالوا الحديث الأول الذي فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما يكون ذلك في الفضاء، وقد قدمنا معنى الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر، فصرناه بالبراز، قلنا ليس به خمر أي ساتر، فلتوخذ هذه الألفاظ فإنها مفتاح الفهم في هذه المواضع، المنزل، الفضاء، كل هذه لا بد من حفظها أنها هي التي عليها العمدة في فهم المراد. إذن إذا كان الشخص في بيته فإنه يجوز له أن يستدبر القبلة وأن يستدبرها، ولا مانع من ذلك أخذ من هذا الحديث ومن حديث جابر أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا كان الجمع ما كان يمشيش إلى الترجيح، لأنه لو ذهبنا إلى الترجيح فبالضرورة أن القول مقدم على الفعل لأنه حكاية حال، ما كما مشاو للترجيح مشاو الجمع فقط. لكن أليس من واجب الجمع المساواة بين الأدلة؟ هل الجمع فقط يجوز مطلقا تساوت الأدلة أو اختلفت؟ هذا سؤال قد يريده المخالف، يقول لك أنتم مشيتوا للجمع قبل أن تستكملوا شروط تحقق جوازه. وجواز الجمع إنما يكون إذا كانت الأدلة متساوية في القوة والحجية، أما إذا كانت ضعيفة فلماذا الجمع؟ الجمع راه فيه تأثير وفيه تخصيص. من المعلوم أن الجمع إذا أمكن لا يطلب فيه المساواة في القوة، الجمع ما أمكن يصار إليه على كل حال. ما معنى الجمع؟ أن تعمل بكلا الدليلين معا، أن تعمل بكلا الدليلين معا بمجهود، وتجعل الدليل الأول كما عند المالكية مثلا في هذه المسألة هو النهي عن الاستدبار والاستقبال في الفضاء، والدليل الثاني في المنزل، وبذلك عملت بحديث النهي وحديث الفعل الذي رآه ابن عمر. فعملت بالنهي في الفضاء وعملت بالفعل الذي نقله ابن عمر في المنزل. وهذا هو مختار المالكية ومن قبلهم العلماء الذين وافقوهم على هذه الطريقة. إذن فهذا الفقه وهذا الحمل ليس حملا مالكيا بل هم فيه مقلدون. هذا الحمل المالكية فيه مقلدون تابعون وليسوا منشئين ولا مستنبطين. وعلى هذا فالمصنف يقول وجاز، هذا محل الجواز، هنا محل الجواز الذي ذكره، جاز فيه الاستدبار والاستقبال. لكن بعض الفقهاء المالكية أرادوا أن يدخلوا في تفسير النص المنقول عن مالك رحمه الله، إنما كتعرفوا دابا أن بعد الأئمة المتقدمون يوجد ما يسمى بمفسر النصوص، ما يسمى بجماعة مفسر النصوص. ما معنى يفسرون النصوص؟ يبينون المراد بها، ما بالتقييد ما بالتخصيص ما بالتعليل ما بكذا. المهم هادو تفسر النصوص المتقدمة لمالك ولما كان في مرتبته من أصحابه. غادي تدخلوا في هذا الفقه، فبعضهم سيحكم عليه بالإطلاق وبعضهم سيحكم عليه بالتقييد. مذهب مالك هو هذا، أن يعمل بكلا الدليلين معا، ففي الفضاء لا يجوز الاستدبار والاستقبال للقبلة مطلقا، وعللوا ذلك بأن الملائكة يصيحون في الأرض والإنسان يجب أن يستحي منهم، وقيل بأن ذلك من خوفا من الجن إلى آخر ما ذكره من التعليلات المستنبطة. انظر ما قيمتها العلمية. ولكن جاء من بعد مالك من تكلم في هذه المسألة فأراد أن يحدد مقصود بها، هل مقصود في الفضاء مطلقا المنزل مطلقا، ولا أن المسألة ليست على إطلاقها. لذلك قال جيب
وجاز بمنزل بمدن أو قرى وطء وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبر إن الجئ أن يطر.
ها المقيد، ها بدو كيف يفسر النصوص. المذهب هو هذا، ما فيه لا تقييد ولا تخصيص. قال في المنزل يفعل هذا وفي الفضاء يفعل هذا، لكن جاء من يسمون بمفسر النصوص فقالوا هذا 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 إن أرجئ إليه فقط. هذا مذهب مفسر النصوص، زادوا هذه هنا قالوا إن أرجئ إليه يجوز في المنزل إن أرجئ إليه، مخلوص النص على عمومه وعلى إطلاقه. قيدوه، هات أول الأول ديال المدونة زيد
إن أرجئ أن يضطر إلى ذلك كالمراحل التي يأصل التحول فيها، بل وإن لم يلجأ
هذا مذهب ثاني، وإن لم يلجأ إلى زيد
بل وإن لم يلجأ بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحل السطوح وفضاء المدن.
نعم، إذن لما ورد المذهب بهذه الطريقة تحدث الفقهاء في المراد به، فقال بعضهم إن يلجأ إليه، وهذا إذن إنما يبيح هذا الفعل في المنزل في المراحل التي لا يمكن فيها تحقيق النهي، هذا النهي لا يمكن فيها، يصعب أن تستقبل فيها وأن تستدبر، فجعل إذن هذا من باب الضرورة. أي هذا في الضرورة، هذا مذهب كلك هذا يجوز ولكن بشرط الضرورة وهو الإلجاء، لا تجد لك إلا هذا المكان، لا تستطيع أن تخرج لأن لو استدبرت واستقبلت لا يمكن لك أن تقضي هذا الذي أنت في سبيله أو أنت تريده. إذن هذا المذهب الأول قال لا، لا سيدي بالإطلاق. السؤال هنا، هذا الذين قالوا في المنزل يدخلون المراحل الضيقة فقط ويخرجون رحبة الدار ويخرجون المراحل التي تكون على السطح وتسمى بالكرياس، كرايس كيسموها بالجمع، لا أدري ماذا فعلوا بهذه الكرايس كما قال أبو أيوب الأنصاري كرياس، هذا تكون فوق المنزل ويكون فيها منزل للماء محل لنزول النجاسة وتسمي بذلك من الكرس وهو التلبد والتشدد، لأن كان نجاسة تنزل فتتشدد وتلبس ذلك الزمان. على كل هذا فقط يقبل المراحل التي لا يمكن فيها الحركة، هذا يدخل رحبة الدار ويدخل كلما استور وإن مرحاضا على السطح، يكون مرحاض على السطح ما دام له ستر، ما دام مستور فإنه يدخل. وقال بعضهم لا نحتاج إلى الستر. هذا في الحقيقة ما معنى الستر؟ ستر الجسد، أما ستر العورة لا، ما لا كلام فيها. إذا قلنا وإن لم يكن لها ساتر فكان قصد الساتر للعورة، هذا لا يناقش. قدمنا أن ستر العورة هذا أمر محسوم، إنما المقصود هو ستر الجسد بحيث لا يظهر فيه شيء، هذا هو المقصود. إذن هكذا تكلم المالكية في هذا المذهب وقيدوه بهذين الأمرين، ولكن المعتمد عندهم هو هذا، وهو المعتمد على الإطلاق. فيدخل المرحاض الذي للإجاء، ويدخل ما كان في رحبة البيت، ويدخل ما كان فوق السطح، وهذا هو المذهب الذي اعتمدوه ورزقه. سطح إيه؟ قلنا الكرياس، قلنا هذا الذي يكون فوق البيت ويسمى بالكرياس. المرحاض الذي فوق السطح يسموه بالكرياس، وإذا كان في الأرض يسمونه بالمرحاض أو الكنيف أو الحوش، عنده أسماء كثيرة، لأن الحاجة أدت إلى تكثير الأسماء، وهو معروف في فقه اللغة أنما تشتد الحاجة إليه ويكثر وتكثر رؤيته وتكثر أسماؤه، وما لا يرى أو يرى قليلا تقل أسماؤه، معروف في فقه اللغة. مثلا الثلج، شحال عنده من سمية الثلج؟ شحال عنده من سمية؟ واحدة ثلج. لماذا؟ أنه لا ينزل بجزيرة العرب الثلج، وربما يعيش الإنسان طول حياته ولم يرى، فلماذا يدع له الاسم؟ لا حاجة. ولكن الأسد الذي يراه كل يومين، والحية التي يراها كل يومين، الحية التي تعض منهاش تلسع، هي التي حادثنا فيها، صار لها من اسم، قالوا بأن لها 500 اسم. وذكر شير الزبدي في كتابه السلاف فيما له اسمان إلى الآلاف أن بعض الأشياء لها 1000 اسم وقيل أكثر. قد كتب اسمها السلاف فيما له اسمان إلى الآلاف. حدنت دابا أسماء ديال الأسد، الضيغام والضيغام والقسورة واللايت والهزابر، تلقى غير واحد الحيوان واحد، واحد اللي كاين. فمثلا الهر، شحال عندهم من اسم؟ كاين الهر، كاين الشندر، كاين الديوان. خلاصة الكلام أن المرحاض إذا كان فوق السطح يلحق بالمنزل، وبعضهم اشترط الستر لأن لا يرى الشخص، وقيل لا يحتاج، فلو سترت عورته فهذا كاف. قد قلنا بأنه يسمى بالكرياس. على كل حال فهذا هو مذهب مالك في المسألة، ولذلك في المنازل يخففون. ولكن من الأحسن إذا بنى الإنسان بيته، ويظن أن هذا أحسن، إذا بنى الإنسان بيته فلا يستدبر ولا يستقبل بالمراحيض، من الأحسن جمعا بين المذاهب وطلبا لهذا الذي فيه الجمع بين هذه الأشياء. إذا خلاصة الكلام من الأحسن، لأن ما فائدته أن تستدبر القبلة وأن تستقبلها؟ ما فائدته؟ تقول أنني مالكي فقط، أخذ المذهب مالك في البيوت، ما فائدته؟ وأحسن إذا الإنسان بنى مرحاضا أن يضع هذا ما يسمى بالكرسي في لغتنا، أن يضعه غير مستدبر إن أمكن، وإن تعذر سقط زيد. المالكية يقولنا بالتفصيل. نعم، ما حديث جابر وحديث ابن عمر الترتا في تخصيص هذا النص. نعم. هذا أيضا منقول عن السلف، هذا الشرط منقول عن السلف، هذا الشرط أدرع ليس مذهب الشافعي، منقول عن السلف. نعم، بما في فروعهم هذا، وأنه نعم في بعض الحواشي المالكية مثل هذا. في فضاء نعم. الستر، لأن الستر مختلف في مفهومه، هل هو لابد من الاقتراب منه أو لا، أو الابتعاد عنه يخرج عن الستر، المسألة فيها خلاف. نعم. منزل له حكم المنزل، لأنه سطح المنزل، وما يجوز في المنزل يجوز في السطح، يلحق المنزل ويساق السطح بالمنزل. نعم هكذا قال المنزل، قال هذا كله منزل، ولكن بشرط أن يكون في سطح العورة ضروري. نعم. إيه مقد
وأروي الجواز عند عدم الإجاء بالساتر بأن يكون لمراحيل السطوح ساتر، وإلا لم يجوز وهو ضعيف.
المقصود بالساتر هنا الذي يستر الجسد كله، وهذا القول ضعيف عند المالكية، نعم إيه.
وأول بالإطلاق أي سواء كان لا أساتر أم لا وهو المعتمد.
نعم.
فالتأويلان في المضارب عليه فقط وفي مراحل السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف.
إذا المصنف سيناقشونه في مسألتين، المسألة الأولى أنه لم يفي كلامه بالمراد سيناقشونه، ثانية أخرى أنه أتى بلفظ اللخمي ولم يفي بما يجب أن يقوله فيه، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى فيما يستقبله.